كلامه ككلامهم وسمعه كسمعهم وبصره كبصر آخره، سوف يقولون لا، علمي يليق بالله وسمعي يليق بالله وكلامي يليق بالله وحياتي تليق بالله وإرادة تليق بالله آخره، فليصح لهم هكذا قولوا الصلاة التي تأمنتموها وأتيتموها قولوا فيها كذلك، قولوا رحمة تليق بالله رضا يليق بالله وهكذا بقية الصفات كل هي كما قلتم في سبيل البصر والإرادة والعلم ونحو ذلك، ولا نحيد لكم عن ذلك، فكل ما كل شيء قلتم فيه كلما نفر منه لا نسبح الله بخلقه نقول لكم يلزمكم فيما أثبتكم مثل ذلك، فإن قلتم لا يلزمنا ذلك قيل لكم وهكذا أهل السنة والجماعة ما يلزمه فيما أثبتوا ذلك، بل ينظرون صفات الرب كلها كما جاءت السنة الصحيحة وكما جاءت القرآن يمرونها إمرار رمل بها معتقد لها يعلم أنها حق وأنها ثابتة لله لا يزال بها حقا، فالاستواء هو العلو فوق العرش وليس في حاجة الأرض سبحانه وتعالى هو العالي فوق خلقه وهو في كل مكان، وهكذا رحلته وهكذا نزوله وهكذا غرضه وهكذا يده وهكذا قدمه وهكذا بقية الصفات نمرها ونعلم أنها حق وأن النزول غير الرضا وغير الغضب وأن الاستواء غير استواء البصر، كل واحد له معنى، الاستواء له معنى وهو العلو والسمع له معنى وهو سمع الأصوات والبصر له معنى وفيها لها معاني والنزول له معنى وهكذا بقية الصفات، لكن هذه المعاني لا تشبه المعاني التي في المخلوقين بل هي معاني عظيمة كاملة لا تبع نقص ثالثة لله تليق به سبحانه لا يشابه بها خلقه وهكذا بقية الصفات، أما صفات المخلوقين فلا تبعها من النقص ويعتريها من الزوال ولا تبعها، فليس ربنا مثل عباده في أي شيء، ولهذا قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال عز وجل هل تعلم له سميا يعني لا سمي له وإنما لا أحد يساميه إن سابه أو كافر، قال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهذه الآيات فيها الرد على من نفى صفات الله أو تأولها أو تأول بعضها أو نفى بعضها، فالآيات رد عليه ولا يسلم ولا ينجو إلا بالإيمان بكل ما جاء في القرآن وبكل ما صح في السنة من أسماء الله وصفاته وأن يرها كما جاءت ويثبتها لله على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى كما أثبتها سلفنا الصالح من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمهيل ولا زيادة نقص، هذا قول أهل الحق، وبهذا يتحد المسلمون ويسلمون التفرق والاجتهاد بهذه العقيدة الصحيحة بهذا الإيمان بهوية الله وإلهيته وأنه يستحق العبادة وبأسمائه وصفاته وبأنه الحاكم لنا عباده ورسوله صلى الله عليه وسلم الحاكم لأنه يطع الرسول على طاعة الله من حكم الله لله، ولهذا بعض أهل العلم يجعل وحيد المتابعة قسم الرابعة توحيد المتابعة في الحكم بين الناس واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله هو الحاكم بين الناس بما جاء به كتابه بما جاء به ختامه وبما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الحاكم بين الناس في الدنيا بكتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب عليه اتباع ذلك والسير وراء رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهو الحاكم في الآخرة بفضل العدل يوم القيامة سبحانه وتعالى، فالحكم له في الدنيا والآخرة جل وعلا، فبهذا تتحد القلوب وتتحد الأمم وتستقيم الأحوال، وبالاختلاف والاضطراب والتنازع في هذه العقيدة الصحيحة يفترق الناس ويتناحرون ويتقاتلون ويسب بعضهم بعضا ويطمع فيه عدوهم ويبعث بينهم بالحق ويسود بينهم الباطل على قدر ما اختلفوا فيه وعلى قدر ما تنازعوا، هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يسع قلوبنا وأعمالنا وأن يمنعنا الثقة في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يجمع عليهم خيارهم وأن يجمع مع الحق والهدى وأن يصلح قادتهم ويرزقهم البطانة الصالحة والحفظ بشريعة الله والتحاكم إليها والوقوف عند حدودها، إنه جل وعلا جواب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الله سماحة الشيخ خيرا وأتابه الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكما ترون بأن سيول جرارة من الأسئلة وصلت، وقد عرفتم ظرف الشيخ جزاكم الله خير، فسنسأل فيما يتيسر منها. السؤال الأول يقول سماحة الشيخ أتابكم الله، هل يجوز التبرع في بناء مسجد مشهد الحسين أو مسجد السيد البدوي مع أنه يعني السؤال هل يجوز التبرع لبناء مسجد الحسين أو مسجد السيد البدوي؟
لا يجوز التبرع لهذه المساجد وأشباهها، لا يجوز التبرع لتعمير مسجد الحسين ولا تعمير مسجد البدوي ولا تعمير أي مسجد يبنى على قبور، لأن هذا محاد لله ورسوله، فلا يجوز أن تعمر مساجد على قبور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم الصحيح: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تستحقوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فاتخاذها مساجد لم منكم بناء حرام ونعمه طاهر، فكيف هذا البناء والتهيئة لهذا الأمر؟ هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. وإن كان الغلاة في القبور يرون أن هذا النهر القربات، الغلاة في القبور عباد القبور يرون أن البناء على القبور واتخاذ القبر عليها أن القربات في الله، كما كان المشركون الأولون يتقربوا بالشرك، كانت قريش تقرب بالشرك عبادة الله والعزى ومناة، هكذا عباد القبور دعاة الحسين وعباد البدوي وعباد المرسي وعباد نفيسة وعباد زينب وعباد غيرهم يتقربون إلى الله بما تنسان القبور، واتخاذ القباب عليها ووضع الجهاد عليها كما تعالى الراشد أيضا، هذا من الجهل والانتكاس، نعوذ بالله من ذلك.
سائل يقول: أنا سائق سيارة وقد حدث علي حادث دهست فيه شخصا فتوفي، وقرر المرور أن 40% من الخطأ على المدهوس لأنه قطع الشارع وأن 60% من الخطأ علي، وقد سألت بعض المشايخ فقالوا إن علي صيام شهرين متتابعين، فهل علي صيام شهرين أم هناك حكم آخر مع العلم بأني أعجز عن صيام الشهرين؟
من دهس غيره، من دهس غيره بالدهس بالسيارة أو بانقلاب فرط فيه فهذه عتق رغبة المؤمن، فإن عجز صام شهرين متتابعين. وهذا السائل لما قلنا ما أدري 60% من الخطأ من سرعة أو نحو ذلك يكون عليه كفارة، عليه العتق من قبل، فإن يتيسر عتق صيام شهرين متتابعين كما بين الله ذلك في كتابه العظيم. وإذا عجز في اليوم الحاضر، إذا عجز في الحاضر يتعجل عليه الصوم حتى يستطيع إجراءه من دين، والصوم دين عليه حتى يستطيع، وليس هناك كفارة إلى الصوم القتل، لا هناك إلا الصوم عند العجز عن العكر.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد لدى أغلب القبائل في المملكة ما يسمونه بالمذهب، ومؤداه حل النزاعات بينهم قبل أن تصل إلى ولي الأمر، ولكن هناك بعض الأمور تحتوي عليها هذه المذاهب المخالفة للشرع أو مشكوك في حليتها، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالمعداد، وهو مبلغ من المال يدفع من الجانبين لشخص يحكم بينهما، ثم إذا انتهت القضية بالحكم أرجع عليهم المال. وأيضا ما يسمى بالملفة، وهو عمل ذبيحة أو أكثر لمن يحكم عليه المحكم
أو المحكم.
نعم، فنرجو الإفادة، هل التحاكم إلى هؤلاء تحاكم إلى طاهور أم إلى شريعة؟
أحسن معالي السؤال.
طيب، يوجد لدى أغلب القبائل في المملكة ما يسمونه بالمذهب ومؤداه حل النزاعات بينهم قبل أن تصل إلى ولي الأمر، ولكن هناك بعض الأمور تحتوي عليها هذه المذاهب مخالفة للشرع أو مشكوك في حليتها، ومنها على سبيل المثال ما يسمى بالمعدات، وهو مبلغ من المال يدفع من الجانبين لشخص يحكم بينهما، ثم إذا انتهت القضية بالحكم أرجع عليهم المال. وأيضا ما يسمى بالملفى، وهو عمل ذبيحة أو أكثر لمن يحكم عليه المحكم أو لمن يحكم عليه المحكم. فنرجو الإفادة، هل التحاكم إلى هؤلاء تحاكم إلى طاغوت أم إلى شرع الله؟ جزاكم الله خيرا.
أما النظر في نزاع بين الناس وإصلاح بينهم هذا أمر مطلوب، نزاع بين الناس مطلوب، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وصلح جائز بين المسلمين، لا تحل حرام حلال أو حل حراما. فإذا جعلوا بينهم من أهل العلم أو من أهل العلم أو من أهل الرأي أو من أهل الخبرة من ينظر في أمورهم ويصلح بينهم على سبيل تخفيف الحدة بينهم والمشور عليهم بأن يستمع هذا عن بعض حقه وهذا عن بعض حقه، هذا لا بأس به. مثل ما قال ابن أبي شريح لما قال إنه كان يسمى بالحكم، وقال إن قوم يختلفون في كوني الحكم بينهم وأنا كذا كذا فريقين، قال النبي ما أحسن هذا، يصلح إلى الناس ويستعين في تخفيف الشر بينهم ويميز الاستقرار بينهم، هذا كله طيب بشرط أن لا يكون فيه تحريم لما حرم الله ولا تحريم لما أحل الله. إذا كان من باب التخفيف ويتنازل هذا عن شيء ويتنازل هذا عن شيء، لأن يكون سبب العدوان واحد ضرب آخر فأشار بينهم المصلح والمحكم أن يتنازل أو يأخذ شيء من المال عن ضربه له وينتهي الأمر فلا بأس بهذا، أو يحكم بينهم على العزم لعزم جماعة على ذبيحة لعزم أن يذبح لهم يجمعهم على هذا الشيء دون هو يسوق الشيء إذا كان عليه يسوق الذبيحة وينادي عليها جماعة حتى يكون ذلك صلحا ظاهرا بينهم، هذا لا شيء فيه بما يرى، لأن هذا من باب إكرام المظلوم وإظهار انتصار على ظالمه وتنازل الظالم وتشريف هذه الذبيحة كعقوبة الله وتعزير الله على ظلمه لإخوانه. ما لم يكن كلف المال، كلف المال يعطاه المظلوم، ومن بل المال يعطاه المظلوم يكون ذبيحة أو وليمة يجمع فيها أحيانا بلد أو أحيانا قرية أو أحيانا قبيلة، يبين لهم النظام فلان وأن يحتاج عليه أنا جاز عن هذا الشيء، ويقول هذه كرامة لكم يا أستاذ هذا الأمر نحو هذا الشيء. أما كل يعطى المحكم مال حتى يحكم بينه هذا محل نظر، خلف الناس هل يجوز أن يعطى المحكم شيء حكم بين الناس، لكن مال راتب بيت المال هل يجوز أن يعطى؟ من الناس من أجازه ومن منع، فإذا أعطوه واحدا بينهم لأنهم يعطلونه ويتعبونه، إذا أعطوه شيئا عن تعبه ينظر بين مسائلهم وأن يصلح بينهم فلعله لا حرج فيه، إذا كان شيئا مقاربا لينظر بينهم ويصلح بينهم يكون هذا في مقابل تعبه وتعطيله عن مشاغله وعن أعمال، قد يكون هذا لا حرج إن شاء الله بما يعلم بما هو خليه يترتب عليه الصلح بينهم من دون تحليل حرام ولا تحليل حلال، وصلح يتضمن تنازل هذا عن شيء وهذا عن شيء أو إيجاد كرامة بينهم تقام بها المظلوم أو جماعة المظلوم أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي فيها عز المظلوم ونصره وإذلال الظالم، هذا ما هو هذه والله أعلم.
فضيلة الشيخ، كثر الكلام حول التصوير وأصبحوا يؤولونها إلى تأويلات لا ندري عن صحتها، ويقولون التصوير الفوتوغرافي جائز، ما هو تعليقكم على ذلك والتلفزيوني؟
التصوير يسمى عن مجل البلوى وانتشر بين الناس وكثر فيه القال والتصوير لأسباب انتشار بين الناس، كل شيء منكر ينتشر يكثر فيه القال ويشهر أمره في النفوس، هذا هو المعروف، كان الناس في مضى ولكن في نجد ينشرون من الدخان ظهورا عظيما، ومن يسأل عن إفاقة الدخان أو يجري في الدخان، ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال حتى كثر بين الناس، فصار بعض الناس لا ينكره لأنه يعني اعتاده واعتاده جيرانه أو بعض قرابته أو ما أشبه ذلك، هو منكر هو على حاله منكر، ولكن مثل تشره بين الناس سهل علم الناس، كما قيل إذا كثر الإنسان فقد اشترك
كان معه الخوف إذا رأى المعصية لا لدنم. فلما كثر في المعاصي قال لا يبني دنم يحفظ ويرمون بين العادي. فلما كثر بينهم فكان مكره بينهم ما خل يحس بشيء بعد ذلك. لازم كثر ما يراها ويخلع الخوال حول ولا قوة بينهم. فكثر في المنكر في المنكر النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه بين أمره وقال إن أصحابه يحفظ يعذب يوم القيامة ويقال رحمة خلقتم قال أشد الناس هذا اليوم كان مصدرون وفي الصحيحين إذا حاجة ضعيفة في الصحيحين وفي كتب الستة معروفة قال من صبر فيها الجنة. ومع ذلك صار الناس الآن يؤولون ويقولون هذا التصوير الفوتوغرافي الشمسي غير داخل التصوير وإنما يكون تصوير ما يعمل بالأي باليد وينحت من حجر أو من ذهب أو من كذا أو من كذا أو من خشب هذا هو التصوير. أما هذا بالآلة هو إنساك الظل وإنساك الحيطة وليس تصويرا فلا لا يكون تصويرا. هذه الإنجازات التي في الترقاص أو في أي مكان ليست هي الذات المخلوقة التي من قتلها قتل ومن آذاها عوقب ومن كتف من حقها يوفي بل هي صورة لها في الترقاص لو نزقها إنسان يعني الشيء لو محاها يعني الشيء في صورته عند جميع الناس لو رأى هذا هذه صورة فلان هذه صورة فلان ما يقول هذا فلان يقول هذه صورته نقشت بها الجليلة أو بها الفرقة أو بها الغناء أو ما أسمى ذلك. والذي نعلم الذي يظهر أن هذا التصوير الفوتوغرافي الشمسي داخل في النحل ولكن بسبب انقلابه وكثرته بين الناس وفي المحافل قد انقلاب الإنسان قد انقلاب أنا قد انقلاب غيري فتظهر صورتي وإن كنت لا أعلم ذلك وإن كنت لا أعلم ذلك وهكذا غيري من لا يحل هذا الشيء قد انقلاب هذه الامتناعات إن تأخر عنها مصيبة بحيث أن يحضرها من شبكة الخير وإن حضرها الخليج أن تظهر صورته ويصور وإن لم يظهر ذلك وأن من المصائب وأن يقول من قال ليس بصورة وإنه مساك الظل وأن ليس ما صاحبها مصورا هذا عندي ليس بشيء ومتابعة. وقد بحثت هذا الموضوع مع جماعة من إخواني أيضا في مرة وكنا نمشي هذه الرابطة وبحثت هذا الموضوع مع رحمه الله الشيخ محمد علي الشريطي وكان من أهل العلم ومن البصائر قلت له كهر هذا الأمر إلى الناس فقالوا تأولوا هل بدا لكم بالشيء هل رأى لكم بالشيء فيما نحن عليه هل رأى لكم في إذاعته شيء أو في تحريمه شيء؟ فقال رحمه الله ما ظهر من شيء إلا التحريم من الماء. وصل شيخنا العمامة الكبير شيخنا الشيخ محمد إبراهيم قدس الله روحه ورحمه بحثت معه في هذا كثيرا لأن من كلامه من الرابطة بعض الأحيان هل هلك به شيء؟ فأجاب بأنه لم يتغير مثل الوجود وأنه فتقه محرم وليس عنده بشيء. المفروض أن هذا يقع علينا الناس الآن ما نعلم في تحديد شكل ولكن الجلاء والامتحان وكفروا بين الناس سحل أمره بين الناس وصار الناس الجلاء لهم رغم أنهم فيهم ما هو التصوير الذي فيه إزاز هو تصوير مستقل وجود الإتجاز على غير مستقل إنما اللون على ما صور أن وجود الصورة في إزاز أو في أشباه ذلك إما لا يستقل يراه الرأي ثم يذهب بإخلاقه هذا لا ليس من صورا إنما يسمى رأيا كما يراه الجريدة أو يراه الدنيا لا يسمى مصورا ولا يسمى رافيا بالصورة لأن غير الكلام غير يسمع الكلام ويسمع الفائدة فلا يسمى مصورا بغير الصورة هنا أمر يعني غد قد يسأل عنه وهو هل يجوز التصوير لأسباب يدومها العلم ومعاصرين انه لا باس من باس الحاجه اليه لاشتباه نفس عين لاشتباه جريمه وضعت على انسان بحجر او جرس حتى عرف جريمه او يبلغ الناس يحتاجون الى التابعيه الى وحده قياده وليس للانسان حصول على بصوره فانه في هذه الحال كالمخرج اذا صور ليس معناه رضا التصوير ولكنه يفرح اذا صور وهو يعلم انه منكر لهذا الشيء وأن لا يرى بها الشيء، قلب مطمئن لأنه لا يرى بها الشيء وأنه لا يرى بها الشيء ولكن من ابتلاء الامتحان به فلا بد من الحرج ذلك. المقصود من هذا أن الإنسان إذا وجه إلى الصورة لمصلحة عامة أو لمصلحة إسلامية فلا يضره ذلك، ونرجو أن لا يكون عليه في هذه المسائل التي هو في الحقيقة في حكم الفرق في حكمه إليها في التابعية وأشباهها وفي تصميما يخشى شره من المسلمين أو للتعرف على دائره فيه أو ما أشبه ذلك. نعم.
سماحة الشيخ احتاج شخص مال 10 مليون وعليه ديون في مقابل تجارته 10 مليون فتجب عليه الزكاة؟
الخيار الأولى رحمه الله في الدين هل يدفع الزكاة؟ كالسؤال هذا كان كان عليه 10 ملايين ويملك 10 ملايين أو عليه 5 ملايين ويملك 10، هل يسقط النصف من الزكاة في مقابل 5؟ الخلاف مشهور عند العلماء، والذي يفتي به ويترجح عندي وهو قول جميع من أهل العلم أن الدين لا يدفع الزكاة، هذا الذي يفتي به وأراه أرجح الأقوال أرجح القولين أن الدين لا يمنع الزكاة. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبرع ماله لأخذ الزكاة من الناس ولم يقل لهم يوما ما اسألوهم هل عليهم ديون حتى تسقطوا عنهم الزكاة أو ما يقابل الدين أو ما يقابل الدين. ولو كان الدين يمنع لما جاز طرق الاستصال ولما جاز سكوت عنهم، هذا هو الصواب. وأما ما يروى عن عثمان أنه كان يأمر الناس يدع في وقت الزكاة ليحصدوا ديونهم وأن يلغوها، هذا محمول على أنهم يوفونها قبل تمام الحول، يعني يعتنون بإخراج الديون ثم يكون أخفاه بعد ذلك هذا لا بأس. أما إذا أما إخراج الديون بعد الزكاة هذا في نظر والأرجح في الأدلة أنه لا وجه له وأن الدين لا يمنع، وأن الواجب إخراج الزكاة من الموجود عند تمام الحول ولو كان عليه دين، والزكاة يزيده الله بها بركة ويزيده الله بها نموا وخيرا ولا تمره بل تزيده بل تزيده كما قال الله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قال سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين. والزكاة نفقة فإنفاقها وإخراجها طهرة له والله يخلف عليه ويبارك له سبحانه وتعالى.
رأيت في كتاب فتح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح باليدين في الوجه بعد الدعاء بدعة، وقرأت في سبل السلام الجزء الرابع حديث في حكم الحسن لغيره من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بهما وجهه، أيهما أصح؟
ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه دعا ولم يمسح وجهه بيديه، هذا جاء في عدة أحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم دعا ولم يمسح وجهه بيديه. ومن هنا قال من قال لا ينبغي المسح أو إنه بدعة، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مثل المسح من وجه اليدين بعد الدعاء. وجاءت أحاديث فيها ضعف من حديث عمر بن الخطاب الذي أشار إلى السائل وذكره صاحب البلوغ في آخر كتاب البلوغ كتاب الذكر والدعاء في آخر البلوغ، ذكر حديث عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم كان إذا مد يديه للدعاء لم يردهما حتى يسحى بهم وجهه، وذكر ضعف إسناده وذكر أن له شواهد من حديث ابن عباس وغيره. ثم قال الحافظ بن حجر ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. فرأى الحافظ رحمه الله أن الأحاديث فيها النفس متعددة وأن يشد بعضها بعضا وتدل على أنه لا بأس بالمسح، وإن كانت الأحاديث الثالثة فيها ذلك، وهذا الأقرب هذا هو الأقرب أنه لا بأس ولكن ذكر أقرب. أما قول بأنه بدعة وفي شدة فلولا عدم هذا القول، فلولا أن يقال أفضل عدم المسح، وإن مسح بعض الأحيان نظرا للحديث التي جاءت الباب فلا حرج إن شاء الله، لأن مجموعها يشد بعضه بعضا كما قال الحافظ بن حجر و يتقوى حتى يكون مجموعها من قبل الحسن لغيره. والمعتزلي عند اهل العلم لان الحاج اربعه اقسام، الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، هذه الحاج المقبوله التي يحرم بها ويحتج بها، اعلاها الصحيح لذاته وعلاها الحاج الطرق وتعددها وتعددها المتواتر، وادناها الحسن لغيره الذي تعدها طرقه ولكن فيها ضعف فيشد بعضها دعوى ويحتج بها. وهذا هو الاولى ان شاء الله، انه لا باس ان يفعل بعض الاحيان ولا يسمى محرما ولا يقال له بدعه، بل يقال انه مكروه لا ينبغي المراقبه عليه، بل اذا فعل بعض الاحيان من ورد فيه فلا باس ويترك في الاكثر اخذا بالاحاديث الصحيحه، ويكون من يتكلم كان يفعله تاره ويتركه تاره، الاحاديث الصحيحه كان لا يفعله وبالاحاديث الاخرى فعل، فلعله فعله بعض الاحيان تعرف فضبطه من نقل عن الحديث الضعيفه، وكافه في الاكثر فنقل اصحاب الحديث الصحيحه ما نقلوا من عدم فعله عليه الصلاه والسلام، وهذا هو الجمع بين الروايات، والله سبحانه وتعالى اعلم.
هل يرى سماحتكم بان وضع المسلمين اليوم مثل وضعهم حين دخل التتار بغداد؟ أرجو المقارنة بين الوضعين جزاكم الله خيرا.
المقارنة لا صعوبة، نحتاج إلى عناية بها حرمة في وقت مثال التتار في بغداد عام 56 و 600، ولا شك أن المسلم في جملة لكن الوقت أحسن من حاله الأمر في جملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عام الليل إلا بعده شر منه، فلا شك أن المسلمين في جملة ولا في بغداد ولا المسلم في جملة في بغداد وغيرها أحسن من حالهم في هذا الوقت في جملة، لكن لا يلزم أن يكون حال بعض المسلمين في بلد من البلدان أحسن من حال أهل بغداد ذاك الوقت، لا يمنع أن يكون مثلا حال المسلمين في بيت من جسدها العقيدة والسلام والبدع قد تكون أحسن من حال أهل بغداد ذاك الوقت بسبب كثرة الشر والبدع والشرك وخواص الرحمن، أو بسبب صلاة العقيدة بدعة الشيخ محمد رحمه الله ومن انتشر بعدها، وهكذا في بلدان كثيرة انتشرت دعوة السلفية وسادت بينهم التمسك بالسنة وإخلاص الله في العبادة، ففي بعض الأحيان وفي بعض البلدان قد تكون حال المسلمين في بعض البلدان أحسن من حالهم في بغداد أو في مكة أو في مصر في أزمان المرض وفي قرون المرض، لكن في الجملة المسلمون في كل زمان حالهم أحسن مما بعدهم في الجملة، لكن مثل جهة التفصيل في الدهر نفحات وفجوات وفي وجود دعاة المصلحين في بعض البلدان ما قد يجعل بعض البلدان في الدهر المتأخر أحسن من حالها في الدهر المتقدم كما استشهد من الحديث الآن، وهكذا في بعض الفجوات من الزمان قد تكون الحالة أحسن مما قبلها في الجملة، كعهد عمر بن عبد العزيز أحسن من عهد من قبله من بعد معاوية وبعد ابن الزبير. نعم.
هذا سؤال يقول: أنا شاب في مقتبل عمري وبالطبع أفكر في الزواج لأعصم به نفسي وأحسن به فردي، لكن يوجد في القبيلة التي أنتسب إليها عادة تزعجني كثيرا وأشك في صحة الزواج مع وجودها رغم محدودية الثقافة الإسلامية، وتلك العادة هي أنهم لا يزوجون الشخص الذي يريد النكاح إلا أن يزوجهم أخته أو إحدى قريباته، ولكنهم يسمون مهرا، والذي جعلني أشك في حيلة هذا الأمر أنه إذا بدأ بينهم خلاف فيما بعد لو تم الزواج فينجر إلى زوج الرجل زوج إلى زواج الثاني الذي لم يكن خلاف بدأ منه أو منها، ويطالبهم من هي زوجته. يعني سؤال
هذا معروف، هذا معروف، هذا يسمى نكاح الصغار ويسمونه الناس نكاح البدل، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر من حديث جابر ومن حديث أخرى دلت على النهي عن نكاح الصغار وأنه لا يجوز، واختار العلماء فيما إذا سمي مهرًا كاملًا هل يجوز أو ما يجوز. فذهب بعض أهل العلم إذا سمي مهرًا كاملًا تفاضل النساء أنه لا بأس ويصح ويستشارطه. وذهب آخرون إلى أنه لا يصح حتى لو سمى مهرًا كاملًا من العادة فإنه لا يصح، لأن الرسول نهى عن الاشتراط مطلقًا ولم يشرط عدم المهر أو وجود المهر، فنهى عن الصغار فقال صغار أن يقول الرجل للرجل زوجي لك أو زوجي لكي أو زوجي أختك أو زوج أختي كما هو الصحيح عن غيره. وهكذا ابن عمر وجابر نهى عن الصغار وأن لا صغار في الإسلام. أما قوله عن ابن عمر أيها الصغار أن يقول زوجي كذا وليس بينهما صداق هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام نافع مولى ابن عمر كما اتفق عليه الشيخان. وقال قوم انه من كلام مالك، فمن كل حال هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانما انتهى كلام النبي عند النهي عن الشغار. اما تفسيره فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر، وانما نشره النبي حديث ابي هريره بقوله والشغار يقول الرجل زوج لك وزوج لكي وزوج اختك وزوج اختي. ابو مسلم احمد وسمي ابي داود بلسان جيد أن معاذ رضي الله عنه أنه كتب إليه أن يوم المدينة أن فلانا زوج فلانا صغارا وشرف قد جعل بينهما صداقة، فكتب إليه معاوية ليفرق بينهما فقاله بكتاب هذا هو الصغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلهما صغارا وإن كانوا سموا صداقة أخذ بالعلة، والعلة هي أنه وسيلة إلى إجلال النساء وإلى ظلم النساء. هذا هو الأصل، جعل الصغار وسيلة لظلم النساء والعدوان عليهن وحبسهن لأجل مصالح الأولياء، كل واحد يحبس بنته أخته حتى يحصل لولدها ولا يسرقها، هذا من الظلم. فلا يجوز الصغار مطلقا ولا يسمى مهرا، الواجب أن يتزوج منه لشرط تزوج أخت أو بنت، هذا هو الواجب. فالشاب السائل سوف يجد إن شاء الله من لا يفق على هذا الشرط، إذا اجتهد على صدق سوف يرزقه الله قوما لا يفتون عليه شغارا ان شاء الله. نعم.
سماحة الشيخ، نسمع كثيرا وخاصة في هذه الأيام من المثقفين السذج وبعض الشباب الضائع شعارات تنطلق من أفواههم باسم القومية والوطنية، فما موقف العقيدة الإسلامية الصحيحة من ذلك؟ ومن ثم أريد ردا على هؤلاء الذي يجب أن يحجر على عقولهم، وجزاك الله خيرا على هذا.
هذه بقية في الجاهلية، الهجة القومية والوطنية بقية في الجاهلية، فكتبت في هذا رسالة موجهة نقد القومية العربية على رؤية الإسلام الواقع، فطبعت طبعتين مرة، وكذلك أخونا العلامة محمد أحمد التكبيري كتب كتابا في هذا القومية الإسلامية أو النواة القومية أو نحو هذا، وكتب غيرنا أيضا في هذا. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، حذر من اللجأ إلى القومية والقبلية ونحو ذلك، وقال ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية. فالحاصل ولما سمع بعض الأنصار يقول يا للأنصار والآخر يقول يا للمهاجرين وهي كلمات إسلامية، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها كيما ممكن، فلا يجوز هذا أبدا، لا قومية ولا وطنية. يجب أن تكون الدعوة بالقوة الإسلامية والإيمان والدين والهدى والإسلام، هكذا ينبغي للمسلمين. يا أخي يا عبد الله يا فلان، وتكون الدعوة بالإسلام يا عباد الله يا أنصار الله أيها المسلمون أيها المؤمنون يا أهل التوحيد يا أهل الإيمان يا أهل الإسلام، هكذا. نعم.
سؤال، لقد قام رجل بتربية بنتا من صغرها بوفاة والدتها حتى كبرت، والآن هل تحتجب عنه أم لا، مع أن الرجل أصبح شيخا كبيرا وبحاجة إلى المساعدة؟ جزاك الله خيرا.
من ربى بنتا لا شرع من ربيها بزوجها، ماتت أمها أو وجدها في الطريق أو في المسجد نقيطة أو ما أشبه ذلك، من رباها هو محسن وله أجر عند الله العظيم، ولكن لا يكون محرما لها، من له يتزوجها ولا تكشف له، فيجب ان تحتجب عنه ولو كان شيخا كبيرا، يجب ان تحتجب عنه ولا تغتر بنت له ولا أخت له ولا بنت أخ ولا بنت أخت لا تعتبر محرما له، بل يعتبر محجنا ومعجولا ومشكورا، ولكنه ليس بمحرم. يجوز له أن يتزوجها بوصف المحكمة إلى أن يكون لها ولي، وعليها أن تحتجب به إذا كبرت، عليها أن تحتجب كما تحتجب عن الآخرين من الناس. الله ولا أعلم بهذا نزاعا، هذا قول أهل العلم قاطبا، هذا كبير عن أهل العلم لا أعلم فيه نزاعا بين أهل العلم. وهكذا من أنقذها من غرق أو من نار عند بعض العامة يقولون إذا أنقذت المرأة من غرق صحت في جديد أو في النهر أو في البحر وأنقذتها صارت محرما لك، هذا غلط. كذلك لو أنقذها من حريق أو من أعداء نصوص ما في محرما لك، مشكور مأجور أجور عند الله لكن لا تكون محرما لك، بل على حالها كانت محرما في محرم وكان بينها هي أجنبية لا يجعلها هذا الحادث محرما، لكن الأجنبية لا تهم محرم تجب عنه وله نكاحها وإن كان أنقذها وإن كان أعرضها فتسقط في الماء فتظهر عورتها وراءها ولو رأى عورتها على يرد البصر ثم على ذلك لا تكون محرما لها أبدا ولو أخذها مكشوفة. نعم.
لقد حصل خناق ومشاجرة بيني وبين زوجتي في وقت المغرب، وقد طلقت أنا في حالة غضب 3 طلقات وهي حامل، وأنا نادم على ما بدر مني. أرجو من سماحة الشيخ إفتائي فيما أنا فيه، علما بأن الطلاق كان سبب المشاجرة فقط، والسلام عليكم.
الناس والطلاق على أحوال، إذا طلقها عن غيبة العقل لكونه مجنونا أو معتوها أو سكران لا عقل له فالطلاق غير واقع، وهكذا لو غضب غضبا شديدا أزال عقله ولم يشعر بما وقع منه فالطلاق غير واقع. الحال الثاني يشتد به الغضب جدا ولكن معه بعض الصعوبة التي بسبب النزاع والملاعنة والمشاتمة أو إنشاء فهارة وكان فهارة أو ما أشبه هذا، يشد معه غضب ولا يتنفسه بل يكون أشبه بالمجنون فأقرب إلى المجنون من الصاحي، فهذا لا يضع طلاق على الصحيح أيضا، لأن شدة الغضب جعلته في حكم غير العقلاء فجعلته كالمضطر وكالمكره إلى إنقاذه من هذه الحالة في الطلاق. الحال الثالث أن يكون سليما ليس به علة أو غضبان لكنه غضب خفيف لم يغيره، فهذا يقع طلاقه بالإجماع.
هل يحرم لبس خاتم الخطبة أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
هذا مظهر الله مباح للجميع للرجال والنساء، هذا الفضة مباح للجميع، كان من يختم الفضة على الفضة والصحابة، وأما خاتم الذهب فلا يجوز للرجال ولكن يجوز للنساء، فقد ثبت في الصحيحين من حديث براء بن عازب أنه يصلي نحن نحن نتختم بالذهب، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في رجل خاتم الذهب ونزعه بيده فطرحه وقال يعمد احدهم الى جمره من النار ويضعها في يده، حتى الحكم الذهب محرم بلا نزاع على الرجال خاصه، على الذكور فانكم الصغار.
سائل يقول هناك حاكم كافر ظالم متسلط على شعب مسلم، قد استباح ارواح المسلمين وهتك اعراض النساء المسلمات ونهب الاموال وعاتق الارض فسادا، وبعض حكام الدول الإسلامية يدعمونه سياسيا وإعلاميا ودعما ماليا، فهل يجوز لهم ذلك؟
هذا محمد من كان أدنى من هذا، من كان أدنى من هذه الحالة لا يجوز دعمه ولا يجوز مساعده على باطل ولو كان أقل من هذا، المساعدة على باطل لا تجوز مطلقا، لأن الله سبحانه يقول ولا تعاونوا على إثم والعدوان، لكن إذا كان كافرا صريحا يهودي أو نصراني أو شيوعي أو وثني ودعا لحاجة إلى أن يعطى مالا يدفع شره على المسلمين جاز ذلك بشرط أن القصد دفع شره على المسلمين لأن لا يتعدى عليه بظلمه ورشده وليس عنده مسلم طاقة لحربه وجهاده، أما يدعم بمجرد أنه أمير بلد ويفعل هذه النفاعي لا يجب دعمه، بل يجب الانكار عليه ويجب قتاله مع القدره على ولاه امر المسلمين حتى يرجع الى الصواب وحتى يحترم اموال الناس ودماءهم وأعراضهم وعقولهم. الحاصل أن هذا في التفصيل وليس على الإجمال، ولكن جعله في الجملة أنه لا يجوز التعاون عليهم العدوان، ولا يجوز دعم من يضر المسلمين دعمه ويضرهم موالاته، ويجب أن يمنع من ذلك وأن يجاهد أن يتجاهل على الصواب، إلا أنه أتبع حالة خاصة من بعض الكفار يخشى منها على المسلمين، فإذا دفعوا بشيء من المال فاستبعاء شرهم زاد ذلك لولي الأمر بشرط أن يكون الدافع والمصلحة العامة الإسلامية، كما أن الذي تصلى لما قال على الحديبية على مكة في عام 600 هجرة صالحهم على أمر فيه غضب على المسلمين من المصلحة العامة، فإنه صالحهم على أنه لا يكتب رسول الله بل يكتب محمد بن عبد الله توابق ويكتب محمد بن عبد الله، فصالحهم على أنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يقول بسمك اللهم، فتنازل عن ذلك وقال اكتب بسمك اللهم المصلحة العامة، وصالحهم على أن من جاء مسلما يرد إليه، ومن جاءهم منا لا يرد له إلينا ورفع ذلك حتى شق على المسلمين، ثم خضعوا لأهل الله ورسوله وآمنوا بأنه مأمور من عند الله وأنه لا يفعل الحق ولا يقول الحق عليه الصلاة والسلام، وكانت العاقلة حميدة وسماه الله فتحا، وكان سبب بلسان الناس ودخول في دين الله والتقائه بالمسلمين. هذه الأشياء التي هي غبارة إذا رآها ولي الأمر لمصلحة العامة والمسلمين أو للدفاع عنهم أو الدفاع عن بلادهم أو لأجل جلب المسلمين الآخرين أو لأجل الدخول في الإسلام أو مصالح أخرى من مصالح المسلمين، لا لأجل الطمع في الدنيا ولا لأجل الدول بل لأجل مصلحة العامة والمسلمين فلا بأس بذلك.
السؤال الأخير إخوان، كما تعرفون الأسئلة كثيرة، السؤال الأخير يقول: لي والد طاعن في السن وعمره تجاوز 90 سنة وهو محرط في الكلام ومصرا على الصوم، فعندما يأتي وقت الظهر يطلب شربة ماء فأذكره بالصوم فيمتنع من تلقاء نفسه عن الماء، مع العلم بأنه عاجز عن أداء الصلاة بصفتها الطبيعية، فهل يجوز له الصوم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان هذا الشيخ قد اختل عقله ولا يحفظ الأمور، من تغير عقله في الكلام لا يعلم ما يقول ولا يحفظ ما يقول فلا صوم عليه ولا صلاة لا يعطى ولا صوم عليه ولا صلاة عليه، إذا كان اختل عقله. أما مجرد ضعف البدن وأن عقله معه محفوظ يحفظ ماله يحفظ كلامه فإنه يحب الصوم يصوم ولا يمنع، وإن شق عليه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كما قال ابن عباس وغيره، عن كل يوم مسكينا اذا كان عقله معك وشق عن الصوم، وان احب ان يصوم ولا يعظم اولاده يصوم ولا حرج عليه، ويصلي على قد حاله على جنبه العجز عن القعود او المستطيع العجز على جنبه، يصلي على حسابه بالنيه وبالكلام كما قال النبي حديث عمران بن حسين عند البخاري: صلي قائما فاذا صلي قاعدا فيصبح على جنبه، رجعه البخاري الصحيح. وزاد النسائي: فإن لم يصبح فمستلقيع، فيصلي على حسب حاله بالكلام والنية وفعل المستطاع، هذا هو الواجب عليه. والصوم كذلك إن استطاع الصوم، ورغم أنه 100 عام أو 200 عام استطاع الصوم، وإن لم يستطع أفضل وأطعم عن كل يوم مسكينا، وإن اختل عقله وظهرت له الأمارات الدالة على أن عقله قد اختل فإنه لا صوم عليه ولا صلاة عليه، ويلحق بغير المكلفين وجعل القلم عن ثلاثة إلى آخر. هذا من بعض المجانين يحمل عقله بالخرف وطول حياة، أو تل عقله بأشياء أخرى فإنه يكون حكم غير مكلفين من المجانين والمعافيه الذين لا عقل لهم ولا لهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير وأطال في عمركم وبارك في أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. كما يسرنا أن نعلن للجمهور والإخوة الحضور أن معرض الكتاب والشريط الإسلامي سيفتتح يوم الثلاثاء 13/9 في المعهد العلمي بالطائف، يعني في هذا المكان. السلام عليكم. يبدأ من بعد صلاة العصر من الساعة 5:30 إلى الساعة 1 ليلا.
وهكذا إخوة المسلمين انتهت المحاضرة بعنوان العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع التي أبقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وأجاب فضيلته على الأسئلة. نتمنى لكم أوقات سعيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أخي المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات نداء الحق الإسلامية بالطائف أن تقدم لك هذا الشريط التاسع، والذي يحتوي على محاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، محاضرة بعنوان العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع، والتي ألقيت بمقر المركز الصيفي بمعهد الطائف العلمي، وذلك في تمام الساعة 10:30 من مساء يوم السبت الموافق 10 من رمضان بعام 1401 حيث يوجد لفضيلة الشيخ عدد من الأشرطة، وهي تحتوي على محاضرات وفتاوى. الشريط الأول أمور يجب التنبيه عليها، الشريط الثاني تجديد الفكر الإسلامي، وهي تحتوي على شريطين، الشريط الرابع فتاوى إسلامية شرعية وتحتوي كذلك على شريطين، الشريط السادس الآفات الاجتماعية وموقف الإسلام منها، الشريط السابع وسائل إصلاح المجتمع، الشريط الثامن التحذير من الفتن. أما الآن فندعكم للاستماع إلى المحاضرة، وهي العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع. أخي الشاب المسلم، كما يجيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على أسئلة توجه لسماحتك من السادة الحضور في نهاية المحاضرة، الآن ندعكم للاستماع إلى المحاضرة والاستمتاع بها. نتمنى لكم سماعا ممتعا مع أطيب التمنيات، مع تحيات تسجيلات نداء الحق الإسلامية بالطائف الشرقية شارع البخارية، وكل عام وأنتم بخير.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن تحديد مفهوم العقيدة الصحيحة وبيان خصائصها ومقوماتها مسألة ضرورية، فلقد كانت الدعوة الإسلامية منذ نشأتها في مكة دعوة التوحيد الخالص، وقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم جهدا في توطيد أركان هذا التوحيد وغرسه في نفوس أصحابه الذين اتبعوه. ومنذ بدء الخليقة إلى أن جاء خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى كلمة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومحاضرة عن مفهوم العقيدة الصحيحة أمر ضروري ومسألة ملحة على المسلمين، مسألة ملحة على المسلمين ليعرفوا عقيدتهم عن كذب، وليعرفوا عقيدتهم عن علم لا عن تقليد، ليعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية، ليعرفوا حقيقة توحيد الألوهية منبثقا منه توحيد الحاكمية: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وضرورية أيضا للكشف عما يعتقده كثير من عوام الناس أن في الكون أقطابا وأبدالا من الأولياء والصالحين يتصرفون بقدر في أمور الناس وفي حياتهم، فينفعون ويضرون، ويمنحون ويعطون ويمنعون، يعتقدون بأن لهؤلاء الكرامات، وهذه الكرامات قد تمتد إلى أتباعهم ولو كانوا فساقا كما يقولون، فالكرامة لمشايخهم السابقين لا لهؤلاء، هكذا يعتقدون. وضرورية أيضا محاضرة في العقيدة الصحيحة لأن يعرف المسلم أن الأمة الإسلامية يوم أن تمسكت بالعقيدة الصحيحة قادت البشرية ردحا من الزمن، وكانت أمة فريدة متميزة في سلوكها وفي سمتها، وحققت منهج الله في الأرض، وأنقذت البشرية مما تعانيه من عقائد ضالة ومناهج منحرفة وتطورات فاسدة. والأمة الإسلامية اليوم تعاني مثل ما تعاني من قبل، إلا أنها تختلف في الصورة والشكل. إذن فمحاضرة في العقيدة الصحيحة ودورها في بناء المجتمع أو في إصلاح المجتمع ضرورية. لهذه الأسباب كلها جاءت هذه المحاضرة، فمع سماحة والدنا الجليل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فجزاه الله خيرا وإيمانا منه بما للكلمة من مدلول وتأثير، فقد ضغط على أوقاته ومشاغله، ومع هذا فإنه مريض في هذا اليوم، إلا أنه لبى دعوة إخوانه وحضر إلى هنا، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله وجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتلا بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوان وأبناء وعزهم وأقدر لهم ورغبتهم في العلم، وأسأل الله يزيدني وإياهم من ذلك ويجعلنا هداة مهتدين. ثم أشكر لإخواني القائمين على هذا المعهد دعوتهم لي لإلقاء كلمات في هذه الليلة، أسأل الله أن ينفعني ومستمعين بها. ذكر المقدم شيئا عن العقيدة الصحيحة وعن آثارها في الفرد والمجتمع وعما كانت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم من العناية بها والبدء بها، وقد أحسن في ذلك وأشار إلى أني أحس بشيء من المرض، وبشر إخواني أنه ليس هناك بحمد الله إلا العافية، إنما هو شيء يسير، مرض يسير في الأطراف، حدث منذ ليلتين الجانب الأيسر وهو بحمد الله شيء خفيف. أسأل الله أن يكون غير عاقل لي عما أريد في هذه الليلة من إلقاء بعض الكلمات وجوابي عن بعض الأسئلة. عنوان كلمة اليوم العقيدة الصحيحة ودورها في إصلاح المجتمع. من المعلوم أن العقيدة هي الأساس في إصلاح الأفراد والمجتمعات، وهي أول شيء تدعو إليه الرسل وتعلى به عليهم الصلاة والسلام. فالعقيدة هي الأساس لصلاح الفرد والمجتمع إذا صلحت، وهي الأساس لفساد الفرد والمجتمع إذا كانت فاسدة. وقد بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام لما اختلت العقيدة في المجتمع وظهر في المجتمعات الأرضية الشرك، بعث إليهم أول رسول وهو نوح عليه الصلاة والسلام لبيان العقيدة الصحيحة وإنشاد المجتمع إليها حتى يستقيموا عليها وحتى يتحابوا عليها وحتى تتحد أهدافهم حولها. فكان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لما وقع فيهم الشرك، وكان الناس قبل ذلك على العقيدة الصحيحة على توحيد الله والإخلاص له، ليس بينه شرك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان الناس على الإسلام 10 قرون قبل حدوث الشرك قوم نوح. وبهذا المعنى يقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الآية. فكان الناس على الحق والهدى على ما كان عليه أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام من توحيد الله والإخلاص له وإيمان بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه الموصوف بالصفات الكاملة وأن له الأسماء الحسنى وأنه على كل شيء قدير وأنه فعال للأمرين وأنه مشرع لعباده لا شريك له في الخلق والتدبير، كما أنه لا شريك له أيضا في الحكم، وهكذا لا شريك له في العبادة. ثم إنه هلك جماعة في قوم نوح كانوا من الصالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكان أهل زمانهم يعظمونهم لما لديهم من الصلاح والخير. فلما ماتوا في زمن متقارب شق عليهم ذلك وتأثروا بموته كثيرا، فجاءهم الشيطان عدو الله وعدو الإسلام وعدو المسلمين، جاءهم في صورة نخل في صورة موجه ومرشد ومصلح، فقال لهم: ألا أدلكم على شيء يخفف عليكم هذا الأمر وهذا الحزن وهذا الأسى؟ صوروا صورهم واجعلوها في بيوتهم مجالسهم تذكرونهم بها وتذكرون أعمالهم فتتأسون بهم إذا ذكر إذا رأيتموه، فاستحسنوا الفكرة وظنوا أنه ناقص. والخبيث إنما أراد أن يوقعهم بالشرك إذا طال عليهم الأمد، أو يوقع من بعدهم من الذرية في ذلك، وهذا الذي أراده عدو الله وقع، فإنهم لما طال عليهم الأمد عبدوا هذه الأصنام من دون الله، وأنزل الله بذلك: وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ونسرا ولا غير، وقالوا لا تذرن أليتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. هذه الصور وهذه الأصنام التي صورت بسبب قصد صالح صارت بعد ذلك أصناما تعبدوا من دون الله، ودس الشيطان على الناس أنها تنفعهم، وأن الله جل وعلا يسقيهم به المطر ويشفي بها المراء، وأنها كيف وكيف، فعند ذلك عبدوها من دون الله وعبد الشرك في العالم. فعند ذلك أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك لأسباب الغلو في هؤلاء الخمسة. وفي هذا المعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي المعنى يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية. فالغلو هو زيادة في الدين غير المشروعة، فإنها توقع فيما حرم الله، فالزيادة في الأعمال والقصود والاتجاهات والاعتقادات توقع في الشرك والبدع، فقد يغلو ويعطي المخلوق ما ليس له من الخصائص فيقع في الشرك، كما وقع قوم نوح وجعلوا لهؤلاء الخمسة ما ليس لهم من التعلق عليهم والاستغاثة بهم والنزل لهم والتمسح بهم وصرف العبادة لهم، فوقعوا في الشرك بالله عز وجل. وكذلك الغلو في العبادات والفروع والأحكام قد تفضي للغالين إلى البدع وإحداث أشياء ما شرعها الله عز وجل حرصا منهم على التطوع في العبادة والتوسع في العبادة، فيحدثون في دين الله ما لم يشرعه الله. كل هذا قد وقع في الأمم، فلذلك تابع الله إرسال الرسل يدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، ويحذرونهم من التنطع والبدع والغلو في الدين. وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه الله بما بعث به الرسل من بيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك والتحذير من الغلو في الدين والتحذير من البدع والمحدثات، فقد بلغ البلاغ المبين وأدى ما عليه عليه الصلاة والسلام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق الجهاد، وأنزل الله عليه كتابا عظيما وأفضل الكتب وأجمعها في كل ما فيه مصالح العباد في العاجل والآجل. فتلا عليهم كتاب ربهم وعلمهم معانيه وأرشدهم إلى ما فيه من أسباب السعادة وطرق الإصلاح، وأرشدهم إلى التمسك به والأخذ به والاعتماد عليه وبين الأخذ بالسنة لأنها تفسر القرآن وتبين معانيه وترشد إلى ما قد يخفى منه، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين للناس ما نزل إليهم بسنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية. ولهذا كانت السنة هي الوحي الثاني، كانت السنة هي الوحي الثاني وهي الأصل الثاني بعد كتاب الله عز وجل. وكان الواجب على الأمة العناية بها وتعظيمها وتحكيمها وحفظها، وقد فعلوا بحمد الله، فقيم الله لها أئمة ونقادا وجهابلة عنوا بها وجمعوها وحفظوها وألفوا فيها حتى استقر بحمد الله أمرها وحفظت بين المسلمين وصارت هي المرجع الثاني بعد كتاب الله عز وجل، وبينوا ما أدخله فيها الوضاعون والكذابون وضعفاء البصيرة والذين قل حفظهم وساء فهمهم السنة، فبينوا كل شيء، بين علماء السنة كل شيء. وبين علماء الإسلام أن من جحد السنة فقد كفر، لأنه جحد أصلا عظيما دل عليه كتاب الله ودلت عليه السنة ودل عليه إجماع أهل العلم. ومن أنكر السنة وقال يكفي القرآن وليس هناك حاجة إلى حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال قولا شنيعا وأتى كفرا فظيعا ومنكرا وجريمة لا تخفى على من تأمل النصوص وعقل كلام أهل العلم. والحاصل أن الواجب على المسلمين التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوجه الناس إليهما وأن يفقه الناس فيهما وأن تؤخذ الأدلة منهما وأن تبين العقيدة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام للناس. ومن أنكر هذا أو هذا، من أنكر كتاب الله وقال إنه لا يحتج به فهو كافر، فهكذا من قال بالسنة إنه لا يحتج بها أو إنها ليست صحيحة أو إنها غير محفوظة أو ما أشبه هذا الكلام وقال يكفينا كتاب الله، فإنه يعتبر مفسدا وكافرا وضالا بإجماع المسلمين. والعقيدة الصحيحة كما تقدم هي السبب الوحيد لإصلاح المجتمعات كما أنها السبب في إصلاح الأفراد. ولهذا بدأ بها الرسل عليه الصلاة والسلام ووضحوا للناس أن ربهم واحد كما هو معروف بينهم، فإن كفار قريش وغيرهم كانوا يعرفون أن الله ربهم وخالقهم، وكانوا في الشدائد يخلصون لله العباد فإذا جاء الرخاء أشرفوا، أما توحيد الربوبية فلم يشركوا فيه بل يعلمون أن الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو مدبر الأمور، كما قال عز وجل: ولئن سألتهم خلقهم ليقولن الله، قال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار ويحيي الحي من الميت ويحيي الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله فقل أفلا تتقون. والآية بهذا كثيرة، فالمشركون عرفوا توحيد الربوبية وأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، ولكنهم أشركوا في العبادة، لم يخلصوا لله العبادة بل كفروا بالله وعبدوا معه سواه بالرحى. فإذا جاءت الشدائد وضربت الأموال وعظمت الكروب رجعوا إلى توحيد الله والعبادة، فاجتمع لهم توحيد العبادة مع توحيد الربوبية، وكانوا كذلك يعرفون أسماء الرب وصفاته ويعظمونه. وإنما أنكر بعضهم لفظ الرحمن عنادا ومكافرة، يعرفون صفات الرب وقد وصل إليهم من طريق الأنبياء من طريق اليهود من طريق التوراة والإنجيل من طريق الحنيفة من حنيفة ملة إبراهيم ومن عاش عليها نهرا طويلا ومن نقل عنها ما نقل، كان يعرفون من ذلك أسماء الرب وصفاته ويعظمونه ويعلمون أنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه الرحمن الرحيم وأنه مدبر الأمور وأنه السميع البصير لغير ذلك. والرسل بين ذلك الأمم، نوح ومن بعده بينوا لأمم توحيد ربهم وأنه هو الخلاق وأنه الرزاق وأنه رب العالمين وأنه موصول بصفات الكمال وأنه العالي فوق العرش وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، فدعوا الأمم إلى هذا وجمعوهم على هذا ووحدوا صفهم على هذا، يعني من آمن بهم وتابعهم عرف ذلك، عرف أن الله هو المعبود بالحق، وعرف أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعرف أنه الرب الخلاق الرزاق الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرفع ويصره في الكون كما يشاء سبحانه وتعالى. وعلى هذا درج الأنبياء عليه الصلاة والسلام لبيان التوحيد بأنواعه وأقسامه، من توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، وأنكروا على الأمم ما يقع في الشرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان، كل ما كان من نوح إلى محمد، وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتجنبوا الطاغوت. وهكذا كتب السماوية نزلت بهذا الأمر، فإن كتب المنزلة على الأنبياء نزلت تدعو إلى توحيد الله وتدعو إلى العبادة لله وحده وإخلاصها له سبحانه، وتدعو إلى الإيمان بأسمائه وصفاته وأنه رب العالمين، وتدعو إلى الإتيان بشريعته. هكذا جاءت الكتب ونزلت الكتب على الأنبياء لتبين للناس صفات ربهم وأسماءه، ويتبين للناس أنه المعبود سبحانه وحده وأنه مستحق العبادة، ويتبين للناس أن شرعه يجب أن يتبع وأن أحكامه يجب أن تتبع. هكذا جاءت الكتب، وعلى رأسها أفضلها وأعظمها وأجمعها وهو القرآن العظيم، أنزله الله بيانا لكل شيء كما قال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم نذير وبشير. وأنزل فيه سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأنزل فيه سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميا. فهذه الآيات وما في معناها جاء معناها في الكتب الأخرى منزل على الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغير ذلك، كلها مجتمعة على ما يتعلق بالعقيدة من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأنه مستحق العبادة وأنه رب العالمين، وأن الواجب أيضا توحيد متابعة، ونوع الرابع توحيد متابعة توحيد الحكم، وأن الله هو الحاكم بين عباده في الدنيا كما أنه الحاكم بينهم يوم القيامة. إن الحكم إلا لله نقص الحق وخير الغاصرين. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك دين قيم آية. فالمقصود أنه جل وعلا بيّن للناس بواسطة الرسل والكتب أنه جل وعلا هو ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وأنه سبحانه الموصوف بصفات الكمال لا شريك له ولا كفو له ولا ند له، وأنه مسلم بالأسماء الحسنى وموصوف بصفات العلى حتى يعرف الناس أن ربهم كامل من كل الوجوه وأنه مستحق لا يعبد. فإذا عرفوا أنه قادر على كل شيء وأنه العليم بكل شيء كما قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا علم العباد ذلك كان هذا من أسباب خضوعهم له وعبادتهم إياه وإيمانهم به وتعظيمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزاق ذو القوة المتين هو ليس يعبد سبحانه وتعالى، ليس به حاجة للخلق، هم محتاجون إليه، هو رازقهم هو خالقهم هو العالم بشؤونهم هو المحيط بهم علما هو القادر على قضاء حاجاتهم هو الذي يسمع دعاءهم هو القادر على أن يجيب دعواتهم هو القادر على إنقاذهم من أسباب الهلاك هو القادر على إدخالهم الجنة وإنجائهم من النار هو القادر على كل ما فيه سعادتهم وصلاحهم ونجاتهم وصلاحهم وسقاية أحوالهم باللجاء إليه والتمسك بطاعته والاستقامة على أمره وتصديق رسله والسير على ذلك حتى يلقوا ربهم عز وجل. فمن سار على هذا من أتباع الرسل نجا فاز بالسعادة وصار يوم القيامة في دار الكرامة. ومن حاد عن ذلك من الأمم أنزل بهم من العذاب ما أنزل، كما قص علينا سبحانه وتعالى عما جرى على قوم نوح، وعما جرى على قوم هود، وعما جرى على قوم صالح، وعما جرى على غيره من الأمم المكذبة من العقوبات والنقمات باستحبابهم عن طاعته وتكذيبهم رسله واتباعهم أهواءهم. ثم رفع الله عن الأمة عذاب الاستئصال بعد موسى عليه الصلاة والسلام وبدل ذلك فرعون، ثم جاءت هذه الأمة المحمدية المباركة فرفع الله عنها العذاب العام، ولكنه جل وعلا توعدها في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بأنواع من العقوبات إذا ضيعوا أمر الله، إذا تساهلوا بأمر الله، إذا عادوا عن سبيل الله، فإنهم على خطر عظيم من أنواع من العذاب، وهم على خطر عظيم أيضا من جهة مرض القلوب والطمس عليها والطبع عليها والختم عليها بسبب كفرهم بالله وعصيانهم له وانحرافهم عن سبيله سبحانه وتعالى. فإذا استقامت الأمة على الطريقة الواضحة والصراط المستقيم والمنهج القويم استقام أمرها وصلح أمرها ونصر الله على عدوها وزالت الأمم الأخرى، وإن انحرفت وتفرقت في دينها ولم تستقم على عقيدتها الصحيحة طمع فيها الأمم ودب فيها الفساد وصارت أوصالها مقطعة وصارت طعمة لأعدائها وسهلا لاستيلائهم عليها واستمتاعهم بخيراتها لأنها ضيعت ما يجب أن تجتمع عليه وما يجب أن تكون عليه من إخلاص عبادة لله وحده واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والبعد عما يخالف ذلك. فالعقيدة الصحيحة تجمع الناس، تجمعهم على الخير، تجمعهم على الهدى أفرادا وجماعات، تجمعهم على غيرة الله والجهاد في سبيله، تجمعهم على أداء الحقوق والنصح لله والعبادة، تجمعهم على مخالفة الباطل والبعد عنه ومحاربته بكل وسيلة وبكل سبيل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة عني بالتوحيد وحده وبدأ به وصارت الدعوة إليه دون غيره من الأحكام، فيدعو الناس صباح مساء إلى توحيد الله والإخلاص له، ويبين لهم أن هذه الأصنام التي يعبدونها والأوثان التي يعكفون عليها كلها لا تغني شيئا، كلها باطلة، كلها لا تنقذهم من عذاب الله، إن هي إلا أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها السلطان. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص له، ويبين لهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي ينبغي أن يسيروا عليها، ويبين لهم أيضا سوء الأفعال من الظلم وبخس المكيال والميزان والفواحش التي ينبغي تجنبهم لها حتى تستقيم أحوالهم وحتى تصلح أخلاقهم وحتى يستحقوا أن يكونوا عبادا شرفاء صالحين مصلحين يتحملون الرسالة ويدعون إليها ويثبتون عليها ويستقيمون عليها. فلم يزل كذلك غالبا ليلا ونهارا في الدعوة إلى الله عز وجل حتى هدى الله من هدى من أم هذه الأمة من أبي بكر، وهكذا من جاء من خارجها وهم قليل، فاجتمع من ذلك جماعة كبيرة في مكة يعبدون الله وحده ويدعون عبادة الأصنام والأوثان ويجاهدون بالكلام والدعوة والتوجيه مع نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما شق عليهم الأمر وعظم عليهم الأذى من قريش هاجر من هاجر منهم من بلاد الحبشة فرارا بالدين وخوفا من الردة، وبقي من بقي في مكة وهم قليل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد الأذى ومات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحميه ويحوطه وهو كافر، وماتت زوجته خديجة وأيضا كانت تعينه وتثبته وتعينه على تخفيف بعض الألاء وبعض ما يصيبه من الحزن عليه الصلاة والسلام. فلما توفيت رضي الله عنها وتوفي أبو طالب اشتد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن الله له في الهجرة فهاجر إلى المدينة، وهاجر من استطاع الهجرة من أصحابه إلى المدينة، وصلهم بذلك بحمد الله دولة وقيام واستقرار، وكانت المدينة أول عاصمة للإسلام، فاجتمع المسلمون هناك وتنفس الصعداء ونشرت الدعوة إلى الله عز وجل واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس إلى العقيدة الصحيحة في توحيد العبادة وفي توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد المتابعة والحكم، لم يزل هكذا يعلمهم ويرشدهم حتى اجتمعوا على هذا الخير العظيم، ودخل الناس في دين الله من الأنصار وغير الأنصار، وصارت العرب يأتي منها جماعة بعد جماعة يهاجر إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويترك في دين الله، منهم فمنهم من يبقى في المدينة ومنهم من يذهب إلى قومه يرشدهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. هذا هو شأن العقيدة، شأنها تجمع الناس، توحد صفوفهم، توحد قلوبهم، تعينهم على الصمود في وجوه الظلمة حتى يدخل الناس في دين الله، أو ينصر الحق عليهم ويقتلوهم ويزيلهم عن وجه الأرض وعن طريق الدعوة، حتى تستمر الدعوة في سبيلها وطريقها إلى العالم كله، تنذرهم وتخرجهم من الظلمات إلى النور، وتنقذهم مما هو فيه من الباطل والكفر إلى طريق الله وإلى صراط الله وإلى أسباب السعادة والنجاة. ثم إن الناس بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الأمر الأول تغيرت أحوال الناس، وبدأ في العهد الأول وفي القرن الأول ظهور انحراف في العقيدة من الخوارج الذين خرجوا على علي وخرجوا على من بعده وكفروا بالذنوب وسبوا كثيرا من الصحابة. ثم ظهرت أوائل الشيعة في عهد علي رضي الله عنه، وهذا بدء الانحراف عن العقيدة الصحيحة. فبسبب ذلك صار التفرق وصار الاختلاف، وظهر بين الناس أقوال ودعايات مضللة غافلة، وحصل ما حصل من قتل عثمان رضي الله عنه بأسباب الغلاة في دين الله وبأسباب الجهل في دين الله. حصل من ذلك قوم شددوا يتنطعوا وانتقدوا عثمان رضي الله عنه حتى آل بهم الأمر إلى أن حمل السلاح على الأمة وقتلوا عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا، وحصل بذلك من الشر والفساد والفوقة ما لا يحصيه إلى الله عز وجل. ثم على أثر ذلك حصل الانقسام بين أهل الشام وأهل العراق، بين أتباع علي رضي الله عنه وبين من مع معاوية في الشام من الصحابة وغيرهم بأسباب الشبه وبأسباب مقتل عثمان وبأسباب الخوارج. حصل من ذلك شر عظيم أسبابه اشتباه الأمور والتباسها على كثير من الناس. فلو أنهم رجعوا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر وما دل عليه كتاب الله لا سلموا من هذه الشرور التي وقعوا فيها، ولكن لله القضاء ولله الحكم سبحانه وتعالى. فإنهم حادوا عن ذلك وتبست عليهم الأمور وغلوا في دين الله حتى قتلوا عثمان، وحتى حصل بسبب قتله من الفتن ما حصل. ثم صارت الشبه فاجتاد معاوية رضي الله عنه من معه في طلب قتلة عثمان، واجتاد علي رضي الله عنه في إسلام الفتن وفي الحث على جمع الشمل حتى تستقيم الولاية وتستقيم الخلافة. ثم نظروا في أمر بعد ذلك فلم يتم ذلك، فحصل ما حصل من القتال يوم الجمل ويوم الصفين، كل ذلك بأسباب الشبه التي عرضت للناس وبأسباب الانحراف عن الطريقة السوية وعن الصراط المستقيم الذي درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليه صاحبه الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا كله في الحقيقة ناشئ عن النوى عن الخلل في عقيدة أولئك، فإن الذين قاموا على عثمان ما استقاموا على العقيدة الصحيحة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وحذر من حمل السلاح والخروج على السلطان إلا أن تروا كفرا بواها عندكم من الله في البرهان. ثم جاءت الشبه في إخلاف الرأي بعد ذلك في الانقسام الذي بين أهل الشام والعراق بأسباب ما شوش به الخوارج وما فعلوه من قتل عثمان، وما جرى بعد ذلك بين علي والخوارج من سفك الدماء بأسباب خروجهم وتنطعهم وعدوانهم على أهل الإسلام وتكفيرهم لكثير من المسلمين ظلما وعدوانا وجهلا بدين الله وجهلا بأحكام شريعته. وهذه العقيدة الصحيحة توجب عليهم أن يقفوا عند كتاب الله وأن يقفوا عند سنة رسول الله، وأن لا يحلوا إلا ما أحل الله، وأن لا يحرموا إلا ما حرم الله، وأن يقفوا عن سفك الدماء إلا بحق، لأن الله قال ومن يقتل ظلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
ويقول سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلو انهم حكموا كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجوا على عثمان ولما تنازعوا ولما اختلفوا، وهكذا ما جرى بين اهل الشام وبين اهل العراق بين علي ومعاويه كل ذلك باسباب الشبهه التي القاها بعض الناس وروجها بعض الناس. فلو رجع الناس الى حكم شرع الله وانابوا الى كتاب الله ولبدوا الاراء المنحرفه لكان له الخير والهدى والعقله الحميده، ولكن ما قضاه الله وقدره امر الله لك فيه، وهو سبحانه الحكيم العليم، وقد سبق في علمه جل وعلا ان تكون هذه الامور ويحترق الناس في دينهم وان تغرق مارقه على حين فقط من المسلمين وهم الخوارج تقتلهم اولى الطائفتين بالحق. كل هذا سبق في علم الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك بيان للهدى وعلامه من علامات النبوه وبيان لما ينبغي الامه ان تسير عليه وان تاخذ به، وان في تفريطها في ذلك وتركها لذلك ما يسبب هلاكها واختراقها كما وقع في عهد مكه لعثمان، وكما وقع في ما جرى بين عثمان بين معاويه وعلي من الاختلاف. ثم جاءت اشياء اخرى من القدريه والمعتزله والرافضه وغير ذلك، والرافضه في عهد علي وبعده، ثم قدريه ومعتزله تشعر ايضا في عهد التابعين وفي اخر عهد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وتفرقوا في دينهم وسببوا مشاكل كبيره. فلو انهم استقاموا على الطريقه المحمديه والعقيده الصحيحه وعاملوا بان الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده تصرف الامور وهو الخلاق لكل شيء وخالق العباد وخالق افعال خيرها وشرها، وان قدره سبحانه وتعالى ثابت، وان قد علم كل شيء واحصى كل شيء، وان الواجب الاستقامه على دين الله، وان يكفر احد بذنب الا من كفره الله ورسوله. لو انهم انابوا الى هذا وعقلوا لما وقعت في خوارج من وقع فيه، ولا يوقع في القدريه وما تجهل من وقع فيه، ولا يوقع في الرافضه والشيعه من وقع فيه، ولكن جهلهم وانحرافهم وعدم تفسيرهم لشريعه الله وعدم اجتنابهم الى الحق الواضح سبب هذه المشاكل وسبب هذا الاستراق. ولهذا يعلم ان العقيده الصحيحه تجمع ولا تفرق، تتوحد الصفوف ولا تفرق الصفوف، وتدعو الى الاستقامه والوحده والتكاتف ضد الباطل والعالم، تدعو الى الايمان بالله وانه رب العالمين وانه الحاكم بين عباده وانه لم ينفع ويضر ويعطي ويمنع، وليس لغيره الصرف في الكون لا من الاولياء ولا من الرسل، بل ذلك لله وحده، كل رجل له جل وعلا ومدبر لكون عباده ومصره فيه سبحانه وتعالى، هو الخالق النافع الضار والخالق الرازق النافع الضار المعطي لنا، ليس لغيره الصرف في الكون لا من الملائكه ولا من الرسل والانبياء ولا من غيرهم، بل سبحانه وتعالى الواحد الاحد ومصره في عباده ذلك جل وعلا. وهكذا هو الواحد في استغاثه العباده لا يستحقها سواه، لا في الشده ولا في الرخاء، لا الرسل ولا غيرهم. المستحق العباده هو الله وحده، اياك نعبد واياك نستعين، والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. وهكذا هو الموصوف بالصفات العلى المسمى بالاسماء الحسنى، يجب الايمان بانه سبحانه كامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله، وانه لا شبيه له ولا كفر له ولا ند له. فاذا امن الناس بهذا زال التفرق والاختلاف، وسلم الناس من هذه الجهات الكبيره التي تشعبت وكبرت الناس بسبب انحرافهم عن العقيده الصحيحه. فمن ذكر الصفات او تاولها على غير تاويلها او انكر بعضها فقد حاد عن كتاب الله وحاد عن سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وحاد عن طريق السلف الصالح. فالذي نرى لعلم السلف الصالح هو الايمان باسماء الله وصفاته كلها وامرارها كما جاء في الكتاب العزيز وكما جاء في السنه الصحيحه تمر كما جاءت مع الايمان بها، وان الحق ثابت لله لا مجاز فالحق، وانها يجب اثباتها له سبحانه اثباتا بلا تمثيل، وينزه عن مشابهه خلقه تنزيها بلا تعطيل كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الذي عليه الصحابه رضي الله عنهم، وجاءت به الرسل ودرج عليه التابعون واتباعهم كمالك والاوزاعي واسحاق بن راهويه والشافعي واحمد بن حنبل وكفايه الثوري وغيرهم من ائمه الاسلام كلهم درجوا على هذا على أهل العقيدة إيمانا بالله وبأسمائه وصفاته وأن الحق وأن الباطل إمرارها كما جاءت لا نقيد ولا نمثل ولا نكبر صفاته لصفات خلقه ولا نعظمها لا نمرها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها وأن الحق كالاستواء والسمع والبصر والكلام والرضا والغضب والرحمة واليد وغير ذلك كل هذه إثباتها لله صفات الذات وصفات الأفعال يجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان بها وأن الحق وأنها لا يقتل بالله سبحانه وتعالى وأنه لا يشابه إلا خطأ لا في الاستواء ولا في غيره ولا في السمع والبصر ولا في العلم والكلام ولا في إرادة وغير ذلك وكل من نفع منها شيئا وتأوله فرارا من التشبيه يقال له يلزمك فيما أثبتت نظير ما فرضت منه سوى سواء فالذين أثبتوا اصطياد السبع العلم والحياة والقدرة والكلام والسمع والبصر والإرادة وأول ما سوى ذلك من الرحمة والغضب واليد والقدم وغير ذلك يقال لهم لماذا نفيتم وتأولتم قالوا يقولون نفينا وتأولنا صغارا من التشبيه لا لا نشبه الله بخلقه فنقول لهم والعلم والسمع والبصر وما أثبتم من السبع هل المخلوق هذا ثالث الخالق وهل علم الله كعلمه وهل كلامه ككلامه وهل سمعه كسمعه وهل بصره كبصره آخره سوف نقول لا